قلنا إن مقدمات الحكمة متى ما تمت ينعقد بالكلام الإطلاق، بمعنى أن الكلام سوف يدل على أن أي قيد لم يذكر فيه فهو غير دخيل في مراد المتكلم. ومقدمات الحكمة عبارة عن مقدمتين: الأولى أن المتكلم لم يذكر في كلامه قيدا، والثانية أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذن فظاهر حاله أن ما لم يقله ولم يذكره قيدا فهو غير دخيل في مراده الجدي. بمجموع هاتين المقدمتين ينعقد الكلام الإطلاق، ويدل على أن القيد غير دخيل في مراده. خب، هذه الدلالة، دلالة الكلام على الإطلاق، هذه لا شك أنها لا تنعقد ولا تتحقق فيما إذا ذكر المتكلم القيد في كلامه. لو قال أكرم الإنسان الفقير، هنا باعتبار أنه ذكر قيد الفقر في كلامه متصلا بالإنسان، إذن لا ينعقد للإنسان إطلاق بحيث يشمل الإنسان غير الفقير. بعبارة أخرى، مقدمات الحكمة هنا غير تمام، وهي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كانت عبارة عن عدم ذكر القيد، هذه اختلت، فإن المتكلم ذكر القيد، وما دام ذكر القيد في الكلام إذن فمعناه أن هذا القيد دخيل في مراده. فحينئذ بعد لا يمكن القول بأن قيد الفقر غير دخيل في مراده ما دام قد ذكر القيد في الكلام. بعد ما تجي هاي القاعدة اللي ذكرناها، أن ما لم يقله لم يرده، وقال مو لم يقل، قيد الفقر مما قاله وذكره في الكلام. إذن ففي الموارد التي يكون القيد متصلا بالكلام لا شك أن الكلام ليست له دلالة على الإطلاق، ما راح ينعقد للكلام الإطلاق. في موارد المقيد المتصل لا ينعقد للكلام دلالة على الإطلاق، هذا لا شك. والسبب هو أن المقدمة الأولى من مقدمتي الحكمة غير تامة، إنما الكلام والبحث في مطلبين آخرين. المطلب الأول هو ما إذا لم يذكر القيد متصلا بالكلام وإنما ذكر منفصلا في كلام آخر في جملة أخرى منفصلة. في هذه الجملة ذكر المطلق، قال أكرم الإنسان، ما ذكر قيد. في جملة أخرى وفي كلام آخر قال لا تكرم الإنسان الغني. هنا هذا الكلام المنفصل ماذا يفعل؟ ما هو دوره؟ هل دوره نفس دور الكلام المتصل، نفس الدور الذي كان يلعبه المقيد المتصل حينما كان يقول أكرم الإنسان الفقير؟ شلون هناك قيد الفقر المتصل بالكلام كان يعني أنه لا يجب إكرام الفقير الغني، وإنما خصوص الفقير لا يجب إكرام الإنسان الغني وإنما خصوص الإنسان الفقير يجب إكرامه. فكما أن المقيد المتصل كان يمنع من انعقاد الإطلاق في الكلام بحيث يشمل الإنسان الغني أيضا، كذلك هذا المقيد المنفصل عندما قال لا تكرم الإنسان الغني هذا أيضا يدل على أنه يشترط في إكرام الإنسان الفقير ولا يجب إكرام الإنسان الغني، وبالتالي يمنع من انعقاد الإطلاق لذاك الكلام الأول. هكذا فالمقيد المنفصل كالمقيد المتصل مانع عن انعقاد الإطلاق أو لا؟ المقيد المنفصل ما يمنع عن انعقاد الإطلاق، الكلام الأول انعقد فيه الإطلاق أصبح هذا كلاما ظاهره الإطلاق، قوله أكرم الإنسان هذا كلام مطلق وظهوره عبارة عن أنه يجب إكرام مطلق الإنسان غني فقير كل يشمل الغني أيضا، فالكلام الأول أصبح له ظهور في وجوب إكرام الإنسان الغني أيضا كما الإنسان الفقير. يبقى هذا الكلام الثاني المنفصل الذي جاء بعدا وقال لا تكرم الإنسان الغني، هذا كلام معارض لهذا الكلام الأول، فيتعارضان. الأول ظاهر في وجوب إكرام الإنسان الغني أيضا كالإنسان الفقير لأنه مطلق يشمل الاثنين، الثاني يقول لا تكرم الإنسان الغني. ففي مادة الاجتماع وهي الإنسان الغني يتعارضان، الثاني يقول لا تكرمه والأول يقول أكرمه بإطلاقه، يقول أكرمه بشموله واستيعابه يقول أكرمه، فيتعارضان وبالتالي يدخلان في باب التعارض. وهناك كون نشوف نجمع بينهما بالجمع العرفي ونحمل المطلق على المقيد ونقيد المطلق بالمقيد هكذا. فأي المطلبين صحيح؟ هل أن المقيد المنفصل كالمقيد المتصل يمنع أصلا عن انعقاد الإطلاق في الكلام؟ الكلام الأول أصلا ما إلى ظهور في الإطلاق حتى يعارض الثاني، ما إلى ظهور أبدا، هل هكذا أو لا؟ المقيد المنفصل مو مثل المقيد المتصل، ما يمنع عن انعقاد الإطلاق وما يمنع عن ظهور الكلام الأول في الإطلاق، ظهور الكلام الأول في الإطلاق يتم ويستقر، يبقى الكلام الثاني يعارض هذا الظهور، فيدخلان في باب التعارض. فرق كبير بين المطلبين، بين أن نقول أن المقيد المنفصل كالمتصل مانع عن الظهور في الإطلاق، إذن بعد ما نحتاج تعارض، ماكو تعارض بين قوله أكرم الإنسان وبين قوله لا تكرم الإنسان الغني، ماكو تعارض لأن أكرم الإنسان ما إلى ظهور في الشمول للإنسان الغني، ما له إطلاق. فما يعارض الكلام الثاني اللي يقول لا تكرم الإنسان الغني، ما يتعارك وياه. الكلام الأول ما إلى ظهور وما إلى دلالة على أن الإنسان الغني يجب إكرامه أيضا، لأن هاي الدلالة إنما كانت تتم لو كان الإطلاق يتم في الكلام الأول، بينما المفروض أننا نريد أن نقول أن الكلام الأول ما يتم فيه الإطلاق ما دام الكلام الثاني موجود، ما دام المقيد المنفصل موجودا لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. إذن فتعار كما أكرم الإنسان ما إلى ظهور في وجوب إكرام الإنسان الغني، لا تكرم الإنسان الغني يقول لا يجب إكرام الإنسان الغني، عار كما شأنهما شأنه أن يقول أكرم الإنسان الفقير من الأول. شلون من الأول إذا يقول أكرم الإنسان الفقير يعني متصل بالكلام يذكر قيد الفقر؟ هناك ماكو كلامين وماكو عركة بيناتهم وماكو تعارض، وإنما كلام واحد يدل على وجوب إكرام الإنسان الفقير. هناهم هالكلامين شأنهما شأن كلام الواحد، راح يصير مجموعهما يدل على أنه إذن الإنسان اللي يجب إكرامه هو الفقير الغني لا. هذا إذا قلنا أن المقيد المنفصل مثل المقيد المتصل مانع عن انعقاد الإطلاق في الكلام. هل هذا هو الصحيح أو لا؟ الصحيح هو أن المقيد المنفصل لا يمنع عن انعقاد الإطلاق في الكلام، الكلام في الإطلاق يتم ما دام لم يذكر القيد متصلا في الكلام الأول، يتم الإطلاق في الكلام الأول. فإذا جاء كلام آخر مقيد منفصل سوف يتعارض مع هذا ويدخلان في باب التعارض، وحينئذ نكون نجمع بينهما بالجمع العرفي أيهما الصحيح. هذا المطلب الأول من المطلبين اللي كنا نبحث، وفي هذا المطلب لكي نجيب على هذا السؤال لابد أن نراجع ذاك الظهور الحالي السياقي اللي ذكرناه بالأمس اللي هو أساس الإطلاق. قلنا أن الإطلاق قائم على أساس ظهور حال المتكلم في أن ما لم يقله وما لم يذكره من القيود لا يريده. نراجع هذا الظهور الحالي لنرى أنه ظاهر حال المتكلم شنو؟ ظاهر حال أن ما لم يذكره من القيود في شخص كلامه لا يريده. إذن فلو ذكر قيدا في كلام آخر لا في شخص هذا الكلام، هنا ظاهر حاله ما يقتضي أنه لا يريده. هل هكذا؟ هل أن ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده في هذا الكلام في شخص هذا الكلام، أو ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده في مجموع كلماته؟ أيهما هو ظاهر حال المتكلم؟ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، هذا هو منتهي منه، لكن في مقام بيان تمام مراده في شخص هذا الكلام، لكن أو في مقام بيان تمام مراده في مجموع كلماته. إن كان ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، إذن هذا يعني أنه إذا في شخص هذا الكلام ما ذكر القيد متصلا بالكلام، قيد متصل ما موجود، فقد بين تمام مراده، لأن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، وما دام في شخص هذا الكلام ما ذكر قيد إذن تمام مراده هو أكرم الإنسان. فلو بعد ذلك إجا كلام آخر صدر من هذا المتكلم يقول لا تكرم الإنسان الغني، ذاك الكلام راح شنو؟ يعارض هذا الكلام، راح يعارض هذا الكلام، فيدخلان في باب التعارض. حينئذ نشوف العرف يجمع بينهما شلون؟ هذا لو قلنا أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مقصوده في شخص كلام. أما لو قلنا أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مقصوده في مجموع كلماته، بناء على ذلك إذن فحتى لو لم يذكر القيد في شخص هذا الكلام، عدم ذكره للقيد في شخص هذا الكلام ما يدل على أنه بيّن تمام مراده، لأنه هو بصدد بيان مراده في مجموع كلماته مو بس إلا في شخص هذا الكلام. إذن لو لم يذكر القيد في شخص هذا الكلام، هذا مو معناته أنه بيّن تمام مراده. فلو قال هنا أكرم الإنسان، هذا مو معنى أنه بيّن كل مراده، لا، كن نشوف كلام الآخر هم ايش قايل حتى نطلع من مجموع الكلامين نطلع المراد، لأن ظاهر حاله هو هذا، ظاهر حاله أنه في مقام بيان مراده في مجموع كلاميه مو في شخص كلامه هذا. فأفرض هنا ما ذكر القيد متصلا، لكن هذا مو معنى أنه بيّن كل مراده، كن نشوف كلام الآخر. إذن فالكلام الأول ما ينعقد إلى ظهور في أنه بيّن تمام مراده، إذن ما ينعقد إلى ظهور في الإطلاق الكلام الأول، يبقى يكون ننتظر الكلام الثاني نشوف شنو، فمجموع الكلامين نستنتج منه مراد المتكلم. فمعناه أن المقيد المنفصل يصير مثل المقيد المتصل، يمنع عن ظهور الكلام الأول في الإطلاق. إذن فسؤالنا الجواب عليه يعود إلى هالنقطة، أن نرى أنه هل ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان مراده في شخص كلامه، أو أن ظاهر حاله هو كونه بصدد بيان المراد في مجموع كلماته. أيهما هو الحق؟ الصحيح هو الأول، أن ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص هذا الكلام اللي الآن يتكلم به ويحكي. هذا هو مقتضى ظاهر حال كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص الكلام الذي يذكره، ليس ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان قسم من مراده هنا وقسم من مراده في كلام آخر. الناس كون يبقون ينتظرون إلى أن يصدر من الأغفة كلام ثاني ويلا يشوفون شنو مر، لا، ليس هكذا. ظاهر حال كل متكلم أنه في شخص الكلام الذي يتفوه به ها، وما لم يسكت هذا الكلام ما دام متصل، وما لم يسكت في شخص هذا الكلام كل ما هو مراده يذكر هنا. ظاهر حاله أنه في صدد بيان كل مراده هنا، مو في صدد بيان قسم من مراده هنا وقسم من مراده في كلام ثاني وقسم من مراده في كلام ثالث، ليس هكذا. الدليل على ذلك الوجدان العرفي، الوجدان العرفي هكذا يرى. ولذا العرف يتعامل مع هذين الكلامين، مع هذين المثالين. لو أن واحد قال أكرم الإنسان، بعدين قال الإنسان الغني الملياردير هذا خلي يولي، هذان الكلامان ها العرف ماذا يتعامل معهما؟ يتعامل معهما معاملة الجمع العرفي، يعني يجمع بينهما، يحمل المطلق على المقيد. وهذا معناه أن العرف يفهم من الكلام الأول الإطلاق اكرم الإنسان، ويفهم من الكلام الثاني خوف التقييد فيقيد الكلام الأول بالكلام الثاني. يفهم العرف من الكلام الأول يستظهر منه الإطلاق، ظهور إلى في الإطلاق، ظهور إلى في الإطلاق، هذا منين أجى؟ نتيجة عدم ذكر المقيد. هذا معناه أن الوجدان العرفي يقول أن ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص كلامه، وباعتبار أنه في شخص كلامه الأول ما ذكر قيد، إذن بين كل مراده، فكلام الأول يدل على أن مراده هو أن الإنسان يجب إكرامه. كلام الثاني إجا عارض هالكلام الأول، كلام الثاني يدل على أن مراده لا ليس وجوب إكرام كل إنسان، وإنما وجوب إكرام الإنسان اللي ما يكون غني مثلا، فيتعارضان هذا الكلامان، وحينئذ يجمع العرف. فيرى العرف الوجدان العرفي وجدان يحكم بالتعارض بين ظهور الكلام الأول وبين ظهور الكلام الثاني، وهذا يعني حكم الوجدان بالتعارض، هذا يدل على أن ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص كلام، بل لو كان الثاني هو الصحيح، يعني لو كان ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في مجموع كلماته، إذن معناه أنه إحنا ما نقدر نتمسك بإطلاق أي دليل ما دام نحتمل ورود مقيد منفصل، وهذا معناه أنه إحنا في الأدلة الشرعية وكذلك العرف في محاورات العرفية لو شاف عثر على دليل أو على كلام مطلق ما يقدر يتمسك بالإطلاق، يفتش في الأدلة وفي النصوص الأخرى لعل هناك ما يقيد هذا الكلام، فمعناه أنه ما راح ينعقد، ما راح يكون للكلام الأول ظهور في الإطلاق ما دام نحتمل وجود مقيد، حتى احتمال وجود المقيد هم يأثر، مو بس العلم بوجود المقيد المنفصل، حتى إذا بعدنا ما شايفين مقيد منفصل نحتمل وجوده، هذا أيضا يمنع من تمسك بإطلاق كلام الأول. ليش؟ لأنه ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في مجموع كلماته، وهذا أحد كلماته، كن نشوف كلماته الأخرى حتى نفهم أنه بيّن كل مراده أو لا. إذن فما نقدر نأخذ بهذا الكلام ما دام نحتمل أن هناك كلاما آخر له، ولعل في ذاك الكلام الآخر ذكر مقيدا منفصلا، وهذا معناه يعني هذا بعد كلش واضح بطلان التالي. هذا من الواضح أن العرف العقلاء كل الناس والفقهاء في الفقه والكل لو عثروا على كلام صادر من المولى أو من أي آمر يأخذون بظهوره، يأخذون، وهذا الكلام كان مطلق يأخذون بإطلاقه، ما يبقون يقولون لا يجوز يحتمل أنه بعدين يحكي بحكاية أخرى، ذيك الحكاية الأخرى بها مقيد منفصل. إذا هالشكل يعني أي أمر الآن الدولة إذا صدرت أوامر للرعية للمواطنين، مواطنين ما يأخذون بظهور هذه الأوامر والكلام، يبقى يقول لا يجوز، يجي بعدين في التخصيص والتقييد. إذن فعلاً هسا احنا ما نتمسك فيه، ما كل شيء لا ينعقد لهذا الكلام ظهور في الإطلاق، سيبقى إذا إجا بعدين كلام آخر يقيد هذا الكلام، خب قلنا ذاك الكلام الآخر راح يعارض هذا الكلام الأول، فيدخلان في باب التعارض ويجمع العرف بالجمع العرفي يحمل المطلق على المقيد. أما ما لم يصل وما لم يرد مقيد منفصل، احتمال وجود المقيد المنفصل، هذا ما يمنع العرف وما يمنع الوجدان العرفي عن التمسك بإطلاق. إذن فهذه النقطة الأولى وهذا الأمر الأول خلاص تبين أنه المقيد المنفصل ليس كالمقيد المتصل. المقيد المتصل يمنع عن انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق، بينما المقيد المنفصل ما يمنع عن انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق، وإنما ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، وحينئذ لو جاء مقيد منفصل فسوف يتعارض هذا المقيد المنفصل مع ذاك الظهور للكلام الأول، يعني يتعارض المقيد مع المطلق، وحينئذ باعتبار أنهما مطلق ومقيد فالعرف من موارد الجمع العرفي عند العرف بين الكلامين المتعارضين هو أنه إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد يحمل المطلق على المقيد، سمي تعارض غير مستقر، يأتي هذا في بحث التعارض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نود أن نذكره هنا هو أنه إذا كان هناك قدر متيقن، فهل هذا القدر المتيقن يضر بالإطلاق، يمنع عن التمسك بالإطلاق أو لا يمنع؟ طبعا السبب في إثارة هذا الموضوع هو الآخن رحمه الله المحقق الخراساني الكفاية، حيث اشترط في مقدمات الحكمة، ذكر أن من جملة مقدمات الحكمة اللي يتوقف عليها الإطلاق هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، فلو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب هذا يضر بالإطلاق. خب ما معنى هذا الكلام؟ احنا تارة عندما يذكر المولى كلاما مطلقا يقول مثلا اكرم، او يقول مثلا تصدق على الفقير، تارة هالشكل يقول تصدق على الفقير، واحنا نحتمل ان هذا الحق يعني وجوب التصدق بالنسبة للفقير، نحتملها هذا مختص بنوع معين من الفقير وهو الفقير السيد باعتبار سيادته يمتاز عن غيره. نحتمل هذا بسيادته، نحتمل أيضا بالعكس حتى الشيوخ لا يزعلون أنه لا، هذا الحكم مختص بالفقير غير الهاشمي، لأن الهاشمي سيد والسيد صدقة بالنسبة له ما يصير. نحتمل هم لا، الحكم عام شامل للفقير الهاشمي والفقير غير الهاشمي، فكل الحصص، حصص الفقير اللي هي عبارة عن الفقير الهاشمي والفقير غير الهاشمي كلها متكافئة مساوية، ما أكو فد أولوية في البين. نحتمل أن هذا أولى من غيره لأنه سيد، نحتمل غيره أولى من هذا لأنه هذا صدقة بالنسبة إلى ما يصير، ونحتمل ماكو أولوية، لا هذا أولى من ذاك ولا ذاك أولى من هذا، كلهما كلاهما مشمول ليه. هذا معناه شنو؟ معناه أنه قدر متيقن ما أكو في البيت، يعني ما أكو في شيء متيقن نقول هذا قطعا نكون نتصدق عليه. مثلا فقير الهاشمي يبقى غير أكون نشوف، لا ما أكو. يحتمل أنه لا هذا يكون من كرمه من تصدق عليه ذاك، معناه قدر متيقن ما أكو في البين، لا أن الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن من وجوب التصدق، ولا أن الفقير غير الهاشمي هو القدر المتيقن. محتمل شمول الحكم لهما معا، ومحتمل اختصاص الحكم بهذا دون ذاك، ومحتمل بالعكس. في هيك حالة ما دام ما أكو قدر متيقن أبدا، هنا لا إشكال في أنه الكلام يعني قول المولى تصدق على الفقير هذا ينعقد فيه الإطلاق، فيشمل الفقير الهاشمي ويشمل الفقير غير الهاشمي على ضوء مقدمات الحكمة اللي ذكرناها. طوار المولى بصدد بيان كل مراده، ولم يذكر قيدا، لا قال تصدق على الفقير الهاشمي ولا قال تصدق على الفقير غير الهاشمي، لا ذكر قيد الاستيادة ولا ذكر قيد عدم الاستيادة. فمقتضى إطلاق كلامه أنه يجب التصدق على كل فقير هاشميا كان أو غير هاشمي. هاي في الحالة الأولى، في حالة عدم وجود قدر متيقن أصلا لا شك أنه ينعقد الإطلاق، هذا ما نغرض، ما حد مخالف في هالحالة. هذا هو يعني هو المثال البارز للإطلاق ومقدمات الحكم، أنه ما أكو قدر متيقن أصلا. حالة ثانية، نفترض أنه لا أكو أولوية، من قال تصدق على الفقير، احنا اكو بعض اقسام الفقير، بعض مصادق الفقير قطعا ندري انهم اولى من غيرهم بالنسبة لهذا الحكم. من قال اكرم الفقير، احنا اكو فقير الى مصادق كثيرة، هناك فقير مجاهد، هناك فقير قاضي، هناك فقير عالم، هناك فقير جاهل، هناك فقير متقي، هناك فقير مو متقي. لكن احنا خو ندري من الخارج مو من هالكلام، من هالكلام ماكو كل شيء، قال اكرم الفقير، لكن من الخارج نعلم ان الشارع يرجح المجاهد على غير المجاهد، يرجح العالم على غير العالم، يرجح المتقي على غير المتقي. هذه موازين وملاكات للترجيح وللتفضيل والأولوية يعتني بها الشارع، وما يرى الشارع ما يرى المتقي وغير المتقي سيام، ولا يرى المجاهد والقاعد ببيته سيام، لا ما. إذن فنحن عندما قال المولى أكرم الفقير نعلم من الخارج أن الفقير المجاهد أولى من الفقير غير المجاهد. هاي الأولوية منين عرفناها؟ من خارج هالكلام، مو من نفس هالكلام، نفس الكلام ما أكو فيه ما يدل على هاي الأولوية، من خارج هذا الكلام علمنا بالأولوية أن الفقير المجاهد أولى منه. هذا معناه شنو؟ معناه أكو قدر متيقن، يعني القدر المتيقن من وجوب إكرام الفقير هو الفقير المجاهد، لكن هذا القدر المتيقن مو في مقام التخاطب، يعني مو في الكلام، التيقن والأولوية ما إجت من خلال تخاطب وفي نفس الخطاب والكلام، الأولوية علمناها من خارج التخاطب، قدر متيقن في غير مقام التخاطب من الخارج. هنا أيضا لا شك أنه يعني مو لا شك، المعروف هالشكل أنه الإطلاق تام، ما دام المولى في هالخطاب وفي هالكلام ما ذكر قيد، ما قال مجاهد، قال أكرم الفقير، ينعقد بكلامه إطلاق، فيشمل المجاهد ويشمل غير المجاهد. صح نحن نعلم من الخارج أن المجاهد أولى من غيره وأن المجاهد هو القدر المتيقن، لكن هذا علمنا من الخارج ما يأثر على إطلاق هذا الكلام. هذا الكلام في حد ذاته ككلام وخطاب ينعقد له ظهور في الإطلاق وفقا لموازين مقدمات تماما. المتكلم في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر قيدا في شخص هذا الكلام، إذن كلامه يدل على هنا. أيضا القدر المتيقن المعلوم من الخارج ما يضر بالإطلاق، هذا هم هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي ما إذا كان هناك قدر متيقن وأولوية ندري بيها، لكن هاي الأولوية وهذا القدر المتيقن عرفناه من داخل الكلام، من داخل الكلام اللي نريد نتمسك بإطلاقه مو من الخارج. افرضوا راوي يسأل الإمام عليه السلام، يسأله يقول مثلا، يسأل الإمام يقول هل يجب علي أن أكرم الفقير العادل؟ سؤال هذا، هل يجب إكرام الفقير العادل؟ فالإمام جاوب قال أكرم الفقير، أكرم الفقير. جواب الإمام أكرم الفقير، بس سؤال السائل شنو؟ هل يجب إكرام الفقير العادل؟ الإمام جواب أكرم الفقير. هنا القدر المتيقن من هذا السؤال والجواب يا فقير يجب إكرامه عادل، لأنه هو مورد السؤال. فما معقول الإمام من يقول أكرم الفقير جوابه يختص بغير العادل، هذا خو ما معقول. فالسؤال هو السائل جاي يسأل عن العادل، الإمام يجاوب عن شيء آخر أصلا ما يشمل العادل، هذا خو ما معقول. بالأخير الإمام كون يجاوب على نقطة السؤال، السيدة يجاوب على غيرها أيضا بس نقطة السؤال فكون يجاوب عليها، ومو أنه يعيب نقطة السؤال ويجاوب عن شيء آخر، هذا خو ما معقول. فلا شك أن الفقير العادل داخل، يعني يجب إكرامه، هذا معناه قدر متيقن في مقام تخاطب. هاي الأولوية، أولوية الفقير العادل من غيره، هذه علمناها من داخل الكلام. هيك أولوية وهيك قدر متيقن هل يضر بإطلاق الكلام؟ الآخر يقول بلي، ما دام أكو قدر متيقن في مقام التخاطب هنا، إذن بعد كلام الإمام عليه السلام عندما قال أكرم الفقير ما إلى إطلاق، ما يشمل الفقير غير العادل، لا يمكن التمسك بالإطلاق ما دام أكو قدر متيقن في مقام التخاطب. يعني إطلاق ما أكو، وأنه أكو ما يمكن التمسك به أصلا. يقول الأخون ما ينعقد للكلام إطلاق كلام الإمام هنا، صحيح قال أكرم الفقير ما ذكر قيد العادل، لكن ما دام هذا الكلام إجا جواب على سؤال السائل الخاص بالفقير العادل، إذن لا ينعقد لكلام الإمام ظهور في الإطلاق والشمول للفقير غير العادل. ليش؟ لأنه من الممكن أن يكون مقصود الإمام عندما قال أكرم الفقير مقصود الجدي هو الفقير العادل، مو كل فقير، خصوص الفقير العادل من الممكن أن يكون مقصود الإمام هذا، وما يجيهم عليه إشكال أنه إذا مقصودك هذا ليش ما بينته، كلامه وافي ببيان هذا المقصود، لأن كلامه إجا جواب على سؤال السائل، وسؤال السائل كان عن الفقير العادل. فلو أن افترضنا أن الإمام يريد جدا خصوص الفقير العادل لم يكن الإمام هنا مموها على السامع، ما مموه. في غير مكان إذا الإمام يقول أكرم الفقير في غير هالمكان، رأسا إذا يقول أكرم الفقير ويقصد في جوة خصوص الفقير العادل، هذا معناه شنو؟ معناه موه على السامع، لأنه أراد شيئا ولم يقل. وهذا خلاف ظاهر حال المتكلم أنما أنه في صدد بيان تمام مراده، وأنه ما لم يقله لم يريده. لكن إهنا شلون؟ إهنا إذا الإمام بعد أن سأل السائل عن الفقير العادل والإمام جاوب عن
قال أكرم الفقير. هنا لو يقصد الإمام خصوص الفقير العادل لم يكن ممولا على السامع، يعني لم يكن قد أراد ما لم يقله، وإنما أراد شيئا ذكر وقيل، ولو السائل ذكره والإمام من جوابه جواب على سؤال السائل رأسا. فما دام هالشكل، ما دام أكو قدر متيقن، إذن ما ينعقد لكلام الإمام ظهور في الإطلاق بحيث يشمل حتى الفقير غير العادل. هذا كلام صاحب الكفاية، وهذا معنى هاي الفكرة مالته، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق. إذن من مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، هاي معروفة عن الآخر. من مقدمات الحكمة التي إذا ما تمت ما يتم الإطلاق هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الجواب لا، ليس صحيح. ليش؟ لأنه احنا قلنا في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، في مقام بيان تمام الموضوع للحكم الذي يريد يحكم به على هذا الموضوع، هذا ظاهر حاله. عندما يقول أكرم الفقير ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام موضوع وجوب الإكرام، مو بصدد بيان جزء من موضوع وجوب الإكرام. تمام الموضوع لوجوب الإكرام هو الفقير، ما أكو في شيء آخر دخيل في موضوع وجوب الإكرام غير الفقر. هذا ظاهر حال المتكلم، أنه بصدد بيان تمام موضوع حكمه الجدي. وهنا إذا كانت العدالة جزءا من موضوع الحكم، المفروض الإمام يبين يقول أكرم الفقير العادل، بينما الإمام ما ذكر العدالة جزءا من موضوع. حينما ذكر موضوع وجوب الإكرام ذكر شنو؟ بس الفقير، قال أكرم الفقير. أكرم يدل على وجوب الإكرام والموضوع الفقير. اختصر في مقام عندما يراد يذكر موضوع وجوب الإكرام ذكر بس الفقير، ما ذكر شيء آخر. لو كانت العدالة جزءا لموضوع الحق غير الفقر يشترط في شيء آخر أيضا وهو العدالة، لكان يذكر عدم ذكره والحال أنه هو جزء الموضوع واقعا وجدا، هذا معناه أنه لم يذكر تمام الموضوع، بينما ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم. فلو كانت العدالة جزءا للموضوع لم يكن الكلام مبينا لهذا الجزء. تقولون خو القدر المتيقن هو الفقير العادل باعتبار السائل سأل، نقول كون الفقير العادل هو القدر المتيقن هذا شيء، وموضوع الحكم شنو هذا شيء آخر. الفقير العادل هو المتيقن شمول الحكم إليه، يعني خارجان الفقير العادل يجب إكرامه، لكن هذا لازم أهم، قطعا يجب إكرام الفقير العادل هذا صحيح، لكن هذا لازم أهم. قد يكون الموضوع موضوع الحكم الفقير العادل، إذن قطعا يجب إكرام الفقير. قد يكون موضوع الحكم الفقير، الفقير العادل هم مصداق في المصادق الفقير، هم يجب الفقير العادل يجب إكرامه، يجب إكرامه قطعا، هذا هو المتيقن. لكن هذا ما يحل المشكلة الأخرى، السؤال الآخر، وهو أنه موضوع وجوب الإكرام شرعا من هو، الفقير أو الفقير العادل؟ الشارع من يحكم غير يحدد موضوع حكمه؟ لو ما يحدد، يحدد الموضوع ما هو؟ اكو عندنا ضابطة نعرف ان الموضوع ما هو او لا؟
بل ضابطة هو ذاك الظهور الحالي اللي ذكرناه كبرى مقدمات الحكمة عن المقدمة الثانية.
ظاهر حال المتكلم انه في مقام بيان تمام موضوع حكم. شوف كلامه شنو؟ كلامه هو كل موضوع حكم.
خب كلام الامام كان اكرم الفقيه، اذن كل موضوع الحكم هو الفقيه، عادل غير عادل ما يفرق. وهذا معنى انه الاطلاق ينعقد بكلام الامام، اذن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ما يضر بالاطلاق، خلافا لما ذكره الآخرون. والحاصل، حاصل بحث اليوم كله، أنه لا وجود المقيد المنفصل يضر بالإطلاق، ولا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، فضلا عن القدر المتيقن في غير مقام التخاطب. ذاك هو واضح أنه حتى الآخرون هم قال أنه يضر بالإطلاق، فلا قدر المتيقن يضر بالإطلاق ولا المقيد المنفصل. إذن ليس من مقدمات الحكمة عدم المقيد المنفصل، وليس من مقدمات الحكمة عدم القدر المتيقن. مقدمات الحكمة بس دني الثنين اللي ذكرناهن بالآن، عدم ذكر القيد في الكلام، وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. ولا شك أن هذه الدلالة لا توجد، يعني دلالة الكلام على الإطلاق وعدم دخل أي قيد، لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتختل بذلك المقدم الصور. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين: الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدم عليه وقل لقواعد الجمع العرفي. ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته. فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك، فلا ينهدم هذا الظهور بمجيء التقييد في كلام مفصل. وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فإذا ينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. والمتعين بالوجدان العرفي الأول، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، إذن لا يمكن إحراز هذا الظهور مع احتمال ورود القيد في كلام
المنفصل.
لا، هذا المطلب الأول. هذا المطلب الثانية، يعني الحالة الثانية اللي وقع الشك فيها والبحث، إذا كهذا ما الأخ، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، يعني يكون من الممكن نحتمل اختصاص الحكم بهذه الحصة، الفقير هاشمي مثلا دون الفقير غير هاشمي، أو بالعكس فقير غير الهاشمي دون الفقير الهاشمي، أو شموله الحكم لهما معا، كلها محتملة. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، لا الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن من غيره ولا غير الهاشمي، كلهم محتمل. وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا شك. ثانية تكون فرض آخر، صورة أخرى، إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، لكنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المنطق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج كما مثلنا في الشرح. والمعروف في مثل ذلك أيضا تمامية قرينة الحكم. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين،
كما إذا كانت هاي الحصة إحدى الحصتين هي مورد السؤال وجاء المطلق فجواب على هذا السؤال من قبيل أن يسأل شخص المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول لا أكرمه الفقير. وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراد المولى مختصا بالقدر المتيقن يعني بالفقير العادل في المثال، لأن كلامه واف ببيان هذا القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. والجواب على هذا الكلام أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة، ظاهر حال أن المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع شلون ما ذكر الأولى يلزم أن لا يكون تمام الموضوع مبينا في الكلام، بينا إن لا يوجد ما يدل في الكلام، لا يوجد في كلام المولى ما يدل على قيد العدالة. تقولون خو الفقير العادل هو مورد السؤال أصلا، هو اللي سأل الراوي عنه، هذا ما يكفي. مجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحق، ومجرد أن كلام المولى وافي ببيان وجوب إكرام الفقير العادل، هذا ما يكفي للجواب على هذا السؤال، وهو أن موضوع وجوب الإكرام شنو، فقير أو الفقير العادل؟ صح الفقير العادل يجب إكرامه، لكن الموضوع شنو؟ الموضوع هو الفقير العادل بس لو الموضوع شيء عام؟ فقير العادل داخل، قطعا داخل مشمول، هذا ما لنا شغل به، نروع الموضوع الحكم شنو. مجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة يعني ظهور الكلام في الإطلاق لا يتوقف على عدم المقيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن، وإنما بس يتوقف على المقدمتين اللي ذكرناها، المقدمة الأولى عدم ذكر القيد متصلا، والمقدمة الثانية هي كبرى عبارة عن أن ما لم يقله لم يلزم. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة، نظرية الإطلاق هذه. بعدين أكو تنبيهات لهذه النظرية إن شاء الله سوف نقرأها وندرسها بعد عطلة رمضان إن شاء الله، باعتبار أنه Mm-hmm.